ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف اللي هو في القرآن الفاتحة، ترتيب الآيات بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف. ويجب أيضا موالاتها، أي موالاة الحروف وموالاة الكلمات وموالاة الآيات. يجب أن هو يوالي بين حروف الفاتحة وبين كلمات الفاتحة وبين آيات الفاتحة. الموالاة عرفا، حاضر هنقول. ومعنى الموالاة هنا أنه إيه ممكن ليه؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقعد كده بتاع 10 دقايق ولا 3 دقايق ساكت. هذا يبقى ليس قارئ، يبقى لم يوالي بين الفاتحة. سكوت نفسه الطويل يبطل الصلاة، السكوت الطويل ده يبطل الصلاة، مش هيبطل الفاتحة. أما لو هو سرح كده سرحة خفيفة وبعدين قال الحمد لله رب العالمين، لكن ننظر للموالاة العرفية، هل ده يعتبر كده كأنه انقطعت العلاقة بين الآيات ولم يحقق الموالاة العرفية؟ فالموالاة يرجع فيها للعرف، خلاص العادة المحكمة. فلو قلنا عرفا إن طال الفصل بين الآيتين، أقول له يبقى بطلت قراءة الفاتحة. إذا طال الفصل بين الآيتين عرفا، يبقى بطلت بين أي آيتين في الفتحة. طال الفصل بين أي آيتين في الفتحة بشرط لم يوض، بالتالي لم يكن مواليا بين آياتها بالمعنى العرفي. في هذه الحالة يبقى بطلت الفتحة اللي قرأه كله. يقول له استأنف الفتحة من أول، أي ابتدئها من أول دي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويوالي بين الآيات ويأتي بها متوالية، خلاص. ويجب أيضا موالاتها، أي آيات الفاتحة، أن هو يوالي بينها بأن يوالي بين حروفها وبين كلمتها وبين الآيات نفسها، ولا يرتكب الفاصل الطويل الذي يقطع الموالاة العرفية بين الآيات. يعني ممكن نعتبر كده لو بياخد نفس وقف أو طال شوية ماشي، لكن لو بقى مدة طويلة يعتبر كالمعرض عن إتمام القراءة فيقطع الموالاة. يقول ويجب أيضا موالاتها بأن يصل بعض كلمتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. يعني يقول بسم الله الرحمن، ما ينفعش بسم الله الرحمن الرحيم، طب ده بين الكلمات اهي خلاص، يبقى ما يجيش كل كلمة لوحدها منفردة ويقف عليها عشان يوالي بين الكلمات وأيضا بين الآيات.
إلا العذر،
إلا العذر طبعا كقدر النفس. بأن يصل بعض كلمتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. ومن الحاجات العجيبة في قراءة القرآن في حاجة اسمها سكوت وفي حاجة اسمها تنفس. فالسنة التنفس إلا في المواضع التي وردت فيها سكتة في المصحف، تلاقي سكتة تكتب لك كده سكتة، المواضع دي تسكت ما تتنفسش، يعني ممكن تسكت وما تاخدش نفس. لكن السنة انك انت تتنفس حين سكوتك، يعني بين الآيات تتنفس ما تسكتش، يعني تقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فتاخد نفسك ما تعملش كده، ما تقولش ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما تتنفس. لا، السنة التنفس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم القراءات ذلك، خلاص. وأن يصل بعض كلمتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس. فلو تخلل الذكر بين موالاتها قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة. فلو تخلل الذكر، ذكر بين آيات القرآن بين آيات الفاتحة، أي تخلل ذكر بين آيات الفاتحة يقطع الموالاة، وبالتالي يستأنف الفاتحة من أول وجديد، يبتديها تاني. زي إيه؟ واحد وهو بيصلي الحمد لله رب العالمين، أم عطس قال الحمد لله رب العالمين، ده ما قايلها المرة التانية بنية الذكر، قطعت القراءة فعليه أن يبتدي من الأول، يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، خلاص. إذا لو كان ذكر، ده ذكر خارج الصلاة مش من مصلحة الصلاة، خلاص. فإن تخلل ذكر الذكر بين موالاتها، أي بين آيات الفاتحة، ما أطلق الموالاة، لأن ممكن أقول إيه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقفت عشان أخذ نفس أتنفس، خدت نفس وقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماشي كده صح خلاص. لكن جاء غير المغضوب عليهم وعطس، أم قال الحمد لله رب العالمين، انقطعت المولاة ويجب أن يأتي بالفتحة من أولها مرة أخرى يستأنفها. فإن تخلل الذكر بين موالاتها سواء كان بين الآيات أو بين الكلمات قطعها، أيوة يستأنف الفتحة مرة أو مرة آتية مرة جديدة من أولها، يبتدئها من أولها. وهذا الذكر إذا كان ذكرا لا يتعلق بمصلحة الصلاة كما سيأتي، إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة. إزاي؟ كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة. الإمام المأموم السنة له والمستحب أن يشرع في قراءة الفاتحة بعد التأمين، بعد تأمينه مع إمامه، بعد تأمينه مع إمامه. طيب لو ارتكب سورة معينة وهو أنه بيقرأ الفاتحة خلال قراءة الإمام، إن الإمام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله، فجاء في الآخر الإمام وقال ولا الضالين آمين، كان هو لسه بيقول الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا هو بيقول الآية الأخيرة أمن الإمام، فيقطع قراءة الآية الأخيرة ويؤمن مع الإمام بفضل التأمين مع الإمام، ثم يرجع فيأتي في الآية الأخيرة وتصح فاتحة في هذه الحال، لأنه قطعها، قطع قراءة الفاتحة بذكر ها في مصلحة الصلاة وهو التأمين مع الإمام، ماشي. لكن التحميد في العطاس ها أو الاستعادة من التأثاؤب في الصلاة ليس في مصلحة الصلاة خلاص، فيقطع هذا. أما إذا كان التأمين كالتأمين لأنه في مصلحة الصلاة فلا يقطع الموالاة، لكن يأتي بالآية الآخرة التي قطعها مرة أخرى كما شرعت. فإن تخلل الذكر بين موالاتها أي كلمتها أو آياتها ذكر أجنبي مش محتاج إليه ليس في مصلحة الصلاة قطعها، وإلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء صلاته في أثناء فاتحته، والمأموم بيرى الفاتحة أمن لقراءة إمامه، فإنه لا يقطع الموالاة ويجب عليه أن يأتي بآخر آية كاملة ويصلها بما سبق بعد تأمينه، ماشي. فرع جليل. ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة. هنا كتب آيات متوالية فعلوها، ينفع آيات متوالية؟ بالضبط، أصل هنا النسخة لا آيات متوالية حال ممكن مرة صفحة سبعة قبل كده جاها الحد ينفع الحد يأتي مضمون ماشي حال. وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة، بس بشرط أن الآيات تكون في طول آيات الفاتحة، يعني قل هو الله أحد آياتها قصيرة خلاص، أو إن أعطيناك الكوثر مثلا قصيرة، القارعة قصيرة، لا يجيب آيات في طول آيات الفاتحة بشرط أن يأتي كأنه يريد أن يأتي بعدد حروف الفاتحة خلاص، أو في طول الفاتحة خلاص، ولو تيقن لقراءة ما هو في طول الفاتحة فذلك أولى. ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا، ولو كان في معلم يجب عليه أن يذهب إليه ويعلمه الفاتحة، فالأم ده إما يكون عنده شيء في لسان لا يستطيع أن ينطق الفاتحة أصلا أو ينطق غلط زي يقول صراط بالفه، ها هو عنده لثغة في لسانه فده معفو عنه صلاته صحيح نفسه، لكن في إمام لا، ما تكون لثغة أو ينطق الره غين مثلا ها كده أذى في الراء، فده هو صلاته صحيح نفسه لكن لا يؤم الناس خلاص. لكن في الفاتحة في الراء بالذات ها أو في القرآن عموما الراء اللدغة البسيطة دي تعتبر من حسن قراءة القرآن، لدغة بسيطة في الراء تشمها انت كده خفيفه قوي من القراء يعني، فده جائزه دي حلوه حسنه. لكن الالدر صوت فعل نفسه اللي ما بيعرفش يقرا الفاتحه يجب ان ياتي اليه بمن يعلمه الفاتحه، الا ان يكون عنده عذر، فالاخرس معذور مش هيقرا الفاتحه خلاص. طب لكن راجل عنده ما عندوش مرض في لسانه، لسانه سليم وبينطق الحروف كويس، ولكن يجي عند يقول لك صراط الذين، يا عم اسمها الذين، يعرف ينطقها وممكن يتعلمها. اللي يعرف ينطق ويمكن ان يتعلم يجب عليه ان يذهب الى من يعلمه القراءه الصحيحه، ماشي، ورتل القران ترتيلا، ده امر بالترتيل لكل الناس. او تعذرت عليه لعدم معلم، يبقى يجب ان يذهب لمعلم، لو كان موجود معلم يصحح عليه الفاتحه مثلا. واحسن غيرها من القران، احسن اي احسن قراءه غيرها من القران، وجب عليه سبع ايات متواليه عوضا عن الفاتحه او متفرقه. المكان طيب، لو هو عارف سبع ايات متواليه ياتي بالمتوالي اولى. طب لو هو حافظ سبع ايات بس متفرقه ومش حافظ حاجه متواليه، اقول له ياتي بسبع ايات متفرقات تنوب عن سبع ايات الفاتحه. نعم، لسه ما اجالش قراءه، مش عارف يتعلم خلاص، ما هو ده عجز كده. لكن يجب عليه اذا كان يستطيع ان يتعلم ان يتعلم، فاذا بالممارسه ها وجدناه ان هو غير قابل للتعلم نحاول برضه معاه يعني، بس بعد مده مش هنديله ايه كل اسبوع لغايه لما يرسم الفاتحه، ماشي. فقدنا ان حتى ايه كل اسبوع يقعد يكررها كل اسبوع خلاص سقط عنه. يبقى ده حكم العوام، وايه صلاته مقبوله، ونحيل على مذهب الامام مالك. الامام مالك يعني لم يشترط القراءه يعني، وان ايضا لم يشترط القراءه للمأموم مطلقا، ماشي.
طب لو سمحت، نعم، لو ما ينفعش الصلاه ورا واحد بيقول صراط الذين، صليت ورا واحد لقيته بيقول صراط الذين،
اختلف فيها العلماء، لكن عند الشافعيه فيها تشدد شويه. قالوا الذين ده غير المعنى من لذه، مش من مش الذين في معنى الاسم الموصول، ده الذين دي جت من لذه يعني شيء لذيذ، مش دخل ده في الاسم الموصول، فقال كده يبقى غير المعنى عند الشافعيه، وبالتالي لا يصلح الا لو كان لنفسه تصلح يعني له لنفسه. فان عجز عن القران يبقى اول حاجه سبع ايات متصله، لو عجز عن الفاتحه ما قدرش بسبع ايات متصله يجب سبع ايات متفرقه. ما قدرش فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا منها بحيث لا ينقص عن حروفها. يبقى الشرط إيه؟ إن كمية الذكر تكون على قد حروف الفاتحة، والآيات برضو تكون على قد حروف الفاتحة، ماشي؟ يعني ممكن يقرأ آية واحدة، يقرأ آية الدين خلاص، آية الدين تجزي عن الفاتحة لأنها أطول من الفاتحة فتجزئ، مش شرط سبع آيات. احنا بنمثل يعني
كمثال.
طيب، فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا منها بحيث لا ينقص عن حروفها. ما هو ممكن يحصل إيه؟ الإنسان له أحوال، ممكن ينسى الفاتحة وهو متذكر القرآن كله، ما هو دي حصلت للحافظ ابن حجر، دخل يقرأ الفاتحة في قبلة هنا ما قرأهاش، ما عرفش يقرأ، حافظ ابن حجر وكان حافظ القرآن وقاضي القضاة، سلبت منه قدرا لغاية لما راح للشيخ اللي كان قاعد بره ورجعها له تاني. فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة، وده كله ماشي على قاعدة إيه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. مش لا حافظ لا ذكر ولا حاجة، يقف بقدر الفاتحة ساكت. وهكذا ايضا الاخرس يقف قدر الفاتحه اي قدر زمنها ساكتا. وفي بعض النسخ وقراءه الفاتحه بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي ايه منه. ان النسخه اللي معانا وبسم الله الرحمن الرحيم ايه منها، اما في النسخه الثانيه وفي بعض النسخ وقراءه الفاتحه بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي ايه منها من الفتح. خلاص كده القراءه. والخامس الركوع، وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير انخماس قدر بلوغ راحتيه ركبتي، ولو أراد وضعهما عليه لو قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفحة واحدة، ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه. والخامس الركوع وأقل فرضه، أقل الركوع حتى يعتبر قد أدى الفرض، لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه. معتدل الخلقة قالوا أن معتدل الخلقة يكون ما بين، إذا فرض يديه هكذا ما بين أصابعه الوسطى، هو طول قامته من ايه؟ من راسي الى قدمي. ده معتدل الخلقه يعني. سليم يديه وركبتيه. ان ينحني بغير انخماس. انحني يعني الكف، نفترض ان الكف هنا وليت هنا هو الانسان، دي الارض واقف عليها. ينحني يعني يعمل كده. ينخمس يعني يرجع كده. ينحني يبقى بينحني كده. الانخناس ده بيرجع بظهره لورا بعجزته لورا، ده معنى الانخناس. فلو انخنس ما يبقاش ركوع، ده رجع كده لورا وبس. ماشي. ان ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، كفيه راحتيه يصلوا الركبتين، لو اراد وضعهما عليهما، لو اراد وضع راحتيه على ركبتيه. يعني لا يشترط في صحة الركوع انك انت تمسك ايديك راحتيك بركبتيك، خلاص لا يشترط ان تمسك ركبتيك براحتيك، انما يشترط ان تنحني لذلك القدر، خلاص. فاذا وصلت الانحناء لذلك القدر يبقى انت كده راكع. يشترط ان ينحني بغير انخناس اي للخلق، انخناس يعني يعمل كده، لكن الركوع كده، خلاص. قدر بلوغ راحتيه ركبتيك لو أراد وضعهما عليهما، أي وضع راحتيه كفيه على ركبتيه. طيب، فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره. الميسور لا يسقط بالمعسور، انحنى بقدر إمكانه. في واحد ما يقدرش يجيب كده غير كده شوية، حتة صغيرة ماشي خلاص، ولو مع انخناس يبقى إيه؟ باعتبار هذا في ما هو في مقدوره فيسقط به الركوع ما زاد على ذلك. وأومأ بطرفه أو بطرفه يعني بنظره إلى كمال، إلى كمال الركوع يعني. طيب، ده أقل ركوع، إن هو ينحني بقدر إنه لو أراد، لو كان سليم الخلقة، أن يضع يديه على ركبتيه لوضعهم. طيب، أكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفحة واحدة أو كصفيحة. يعني إيه؟ ينحني الانحناء بشرط يبقى كده 90 درجة، حتى يروى في بعض الأحاديث أنه إذا صب على ظهره ماء لسكن، نتيجة إن هو بالظبط 90 درجة كده. واضح؟ ده أكمل الركوع. ما يزودش، يعني مش زودش كده زي اللي بيعمل تمارين رياضية، لا، هي لغاية إيه؟ 90 درجة كده. وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفحة واحدة، ويخلي راسه مستوية مع، يعني ما يحنيش راسه كده ولا يرفعها كده وهو راكع، لا، يخليها في مستوى الظهر، خلاص، كصفحة واحدة. ونصب ساقيه، يعني ما يتنيش ركبه، يخلي ركبه منتصلة، خلاص، نصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه، وأخذ ركبتيه بيديه، ياخذ الركبتين، يجعل ثلاثة أصابع في الجهة ويقبض على الركبة بالخنصر والإبهام، يقبض على الركبة بالخنصر والإبهام، والثلاثة أصابع منصوبة، لأن هو في اتجاه القبلة أيضا، يراعى اتجاه القبلة، هنا بيفتح بين أصابعه ويقبض بالإبهام والخنصر على جانبي الركبة، ويجعل أصابعه الثلاثة منتشرة على الركبة، مفتوحه هكذا خلاص وياخد كده ماشي على ركبتيه. وايضا الرجل ها يفسح ما بين مرفقيه، يفتح مرفقيه كده وهو راكع وينصب ظهره ويجعل ايه كده. المرأة لا تضم ايه مرفقيها الى جنبها خلاص، وتضم ايضا قدميها. الرجل يفتح ما بين القدمين ماشي. يبقى ده ايه اقل الركوع واقصى الركوع. قال والسادس الطمأنينة وهي سكون بعد حركة. ها فيه اي الركوع الطمأنينة فيه اي في الركوع، وهي الطمأنينة سكون بعد حركة. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي في التحقيق، وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للأركان. يعني ده خلاف الطمأنينة، فمنهم من قال أركان الصلاة 13 ومنهم من قال 18. لأن 13 اعتبر الطمأنينة ركن جزء من الركن خلاص، ومن قال 18 اللي قال 13 ركن قال جعل الطمأنينة في مواضعها، يعني ايه بعد الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في الرفع من الركوع والطمأنينة في السجدة الأولى والطمأنينة في السجدة الثانية والطمأنينة بين السجدتين، دول خمسة طمأنينة. كل واحدة من سلك العلماء مسلكين في الطمأنينة الخمس دول، فمنهم من جعلها ركنا مستقلا ها، وقال دليل اختلاف الركنية اختلاف الأجناس لما هي تبع لي، فدي طمأنينة بعد ركوع ودي طمأنينة بعد سجود ودي طمأنينة بعد رفع من الركوع ودي طمأنينة بين سجدتين. فقال لك ده الأركان مختلفة، فيبقى كل طمأنينة لوحدها ها منفصلة ركن لوحده. ومنهم من قال إنه ركن تابع للطمأنينة، فقال من الأركان 13. قال والطمأنينة وهي سكون بعد حركة، تسكن بس كده خلاص بمقدار كما يقول في الحواشي سبحان الله، يعني بمقدار سبحان الله بس. الطمأنينة كده ده أقلها، عايز تزود وتذكر الأذكار ماشي، لكن هي الطمأنينة مقدار كلمتين سبحان الله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، أتى بالركن اللي بعده. مقدار سكون البدن ها بمقدار سبحان الله، حتى مش مقدار سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو سبحان الله العظيم أو سبحان الله الأعلى، لا مقدار سبحان الله بس. ده مقدار الطمأنينة، سكون بمقدار التلفظ بسبحان الله. والطمأنينة وهي ركن بعد حركة، وهي سكون بعد حركة تكمن فيه الأعضاء، فيه أي في الركوع. والمصنف يجعل الطمأنينة في الأركان ركنا مستقلا، ومشى عليه النووي في التحقيق، وغير المصنف يجعلها هيئة تابعة للركن، إنها جزء من الركن أو هيئة تابعة للركن. والركن السابع من أركان الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام. بعد ما هو ركع هيقوم يرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام. ايه الهيئة؟ لو كان بيرجع وهو جالس يبقى يرجع لمكان الجلوس زي مكان اثناء مكان بيقرأ الفاتحة، يعني يرجع الى الهيئة التي كان عليها اثناء قراءة الفاتحة خلاص، قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر أو قعود عاجز عن القيام، يرجع للهيئة التي كان عليها قبل الركوع. والثامن الطمأنينة فيه أي الاعتدال، إن هم يعتدل بعد ما كان راكع، اعتدل بمقدار الطمأنينة سبحان الله، ممكن يرجع على طول يسجد بعد كده على طول ماشي، ما دام اطمأن يبقى ممكن يسجد. والثامن الطمأنينة فيه أي الاعتدال، أي الاعتدال. والتاسع السجود مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من أرض أو غيرها، وأكمله أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. الركن التاسع السجود مرتين في كل ركعة، فكل ركعة من أركانها ركوع وسجود وسجودان. وأقله أقل السجود مباشرة بعض جبهة المصلي. بعض الجبهة، جبهة اللي هي دي خلاص، الجزء الذي محاط بالجبينين، ده الجبين خلاص، الجبهة اللي هي الجزء ده. يبقى أقل السجود مباشرة بعض الجبهة، واحد لابس قيلصان، لابس عمامة، امرأة لابسة خمار، فلو بشر بالجزء ده أجزأ عنه، والخمار هنا أو العمامة أو القيلصان، لكن بشر بالجزء ده يبقى أجزأ عنه في أقل سجود أهو، لو مباشرة بعض جبهة المصلي، يبقى مش واجب مباشرة جميع ده جبهة المصلي، لو جميع الجبهة يبقى كل الجزء ده يبقى مباشر الأرض، لكن قال لك بعض الجبهة، إذا امرأة تلبس كمان إلى ها هنا، رجل يلبس عمامة ها أو يلبس طيلصان خلاص، يجب أن يباشر كمان، ما يكونش في حائل، ده معنى إيه؟ ألا يكون هناك حائل. فلو أن رجلا صلى بطيلصان بس غطي وجهه كده لغاية إيه بشرطة سجد على الطيلصان، يبقى لا تحسب له تلك السجدة. فتح الله عليك، لأنه سجد على متحرك بحركته. ثانيا أنه لم يباشر الأرض بجبهته أو جزء من جبهته. والمرأة هكذا أيضا، فما تيجي لو الجزء ده بس دخل الأرض باشر الأرض وليس كان مستورا بسادر، يبقى أجزأت عنه السجود وحلو أوي خلاص، من باب أنها قد تبالغ في ستر الرأس فإيه تشرح في جزء من الوجه، ها فإذا سددت فسجدت على جزء كده أو جزء كده يجوز وتصح السجود وما إلى ذلك. فإن سجدت وكل الجبهة مستورة لا تعتبر تلك السجدة، إلا للمرأة في حالة إذا خشيت نظر النبي إليها فيجوز أن تصلي وهي بالنقاب، ويعفى عن ذلك القدر المتحرك بحركاتها ولو لم تباشر الأرض كما نص على ذلك الأئمة في الحواشي. وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها مما يسجد عليه. وأكمله، أكمل السجود بقى أن يكبر لهوي بالسجود بلا رفع يديه. في ناس أتت بشيء لعله يعني التبس عليهم بعض العلماء قالوا به أو يعني أوهم كلام العلماء ذلك، أنه بيرفع يديه سمع الله لمن حمده، ده في السنة يعني السنة رفع اليدين في الرفع من الركوع في كل ركعات، وبعدين لما يجي يسجد يقول الله أكبر ويرفع يديه مرة ثانية، فده إما يكون مبتدع أو جاهل بهذه المسألة، لأن ما حدش قال من الأئمة يعني ما حدش قال كده إن هو يكبر مرتين يعني. فقال أكمله أن يكبر لهويه أي التكبير، وقلنا هيجي بعد كده في الأكمل أن يشمل الركن بالتكبير، فهو واقف واطمأن خلاص سمع الله لمن حمده واطمأن بمقدار سبحان الله، أو بعد أن قرأ الدعاء الوارد في الرفع من الركوع، فيبتدئ التلفظ بالله ويبتدئ الحركة مع بداية التلفظ بلفظ الجلال الله، ويستمر يطيل التكبير إلى أن تكون الراء عند سكونه في السجود ماشي. فده من حيث النقطة، يملأ الركن بالتكبير فيشرع في الحركة عند الألف من الله من لفظ الجلالة، وتنتهي الحركة ويسكن عند الراء، ها يكون قد سجد واستقر جبينه على الأرض. وأكمله أن يكبر لهوية، يبقى في تكبير للسجود بلا رفع يديه، ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يضع ركبتين الأول، وده الراجح عند جمهور العلماء وضع الركبتين أولا في الهوي للسجود، ها خلافا لمن صنع كتابا سماه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، لا ده الوارد عند الجمهور العلماء، حتى ابن القيم ذكر ذلك أنه يهوي بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه خلاص، وده كله مع استمرار التكبير، فعند الراء يكون قد استقرت جبهته وأنفه ها على الأرض. أي أنت قصدك أقل السجود باعتبار أنه اشترط الجبهة فقط ها، بينما الأصح اشتراط التقاء الأعضاء السبعة مش كده؟ إنما أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اللي هي إيه؟ الرأس، الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين والقدمين، يبقى ايه ان يمكن ايضا في السجود كل الاعضاء دي ولو جزء من كل عضو من العضوين. يعني ما ينفعش ايه هو القول القديم في المذهب او مخالف المعتمد ان هو الواجب الجبهة بس، فلو سجد على جبهته بس صحت السجدة، وحتى ولو على ايديه ولو رجليه، كأنه وضع ايه يعني كأنه كده بيعمل تمرين رياضي فحط جبهته على الارض كده ورافع ايديه ويدوبك اطراف اصابعه. هذا لا يشترط على الراجح من المذهب ان يصيب بجزء من كل الاعضاء السابعة جزءا من الارض. فلو هو سجد مثلا على صباعين من ثلاث اصابع او على اصبع واحد فجعل الكف وصباع مثلا ها يصح، او ثلاث اصابع او ما الى ذلك، او جزء من الكف وجزء من الكف ماشي كله صحيح، بس لازم الكفين، ما ينفعش يسجد على كف واحد الا لو كان والعياذ بالله تعالى حافظان الله واياكم مقطوع اليد الاخرى او مقطوع الرجل، فيجب ان يكون في سبعه اعضاء موجودين ولو جزء من تلك الاعضاء على الراجح من المذهب، مش كده؟ طيب جزء من سبعة أعضاء، من أعضاء الرأس واليدين والركبتين والقدمين.